بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر. نستكمل قراءة كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النحر في رهط، يؤذن في الناس الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قوله باب لا يطوف بالبيت عريان، اورد فيه حديث ابي هريره في ذلك، وفيه حجه لاشتراط ستر العوره في الطواف كما يشترط في الصلاه، وقد تقدم طرف من ذلك في أوائل الصلاة. والمخالف في ذلك الحنفية، قالوا ستر العورة في الطواف ليس بشرط، فمن طاف عريانا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج لازمه دم. وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده ألا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. قوله ألا يحج بالنصب، وفي رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند المؤلف في التفسير ألا يحجن، وهو يعين ذلك للنهي. وقوله ولا يطوف يجوز فيه النصب والتقدير وألا يطوف والرفع على أن مخففة من الثقيلة، ويجوز أن يقرأ بفتح الطاء وتشديد الواو وسكون الفاء عطفا على الذي قبله. وسيأتي الكلام على بقية شرح هذا الحديث في تفسير براءة إن شاء الله تعالى. قال باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم ويرجع إلى حيث قطع عليه، ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. قوله باب إذا وقف في الطواف، أي هل ينقطع طوافه أو لا، وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما مضى، فخالفه الجمهور فقالوا يبني، وقيده مالك بصلاة الفريضة، وهو قول الشافعي. وفي غيرها إتمام الطواف أولى، فإن خرج بنى، وقال أبو حنيفة وأشرب يقطعه ويبني، واختار الجمهور قطعه للحاجة، وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة. قوله وقال عطاء إلى آخره، وصل نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء الطواف الذي يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزئ؟ قال نعم، وأحب إلي ألا يعتد به. قال فرضت أن أركع قبل أن أتم سبعي، قال لا، أو في سبعك إلا أن تمنع من الطواف. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشام قال حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعد طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه. وقوله ويذكر نحوه عن ابن عمر، وصل نحوه سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد قال رايت ابن عمر طاف بالبيت فاقيمت الصلاه فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. قوله عبد الرحمن بن ابي بكر، وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ان عبد الرحمن بن ابي بكر طاف في اماره عمرو بن سعير على مكه، يعني في خلافه معاويه، فخرج عمرو الى الصلاه فقال له عبد الرحمن انظرني حتى انصرف على وتر، فانصرف على 3 اطواف، يعني ثم صلى ثم اتم ما بقي. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس قال من مرت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين، ففهم بعضهم منه أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الإتمام، ويؤيد ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجزئ عنه. ومن طريق أبي الشعثاء أنه مقيم الصلاة وقد طاف 5 أطواف فلم يتم ما بقي. تنبيه: لم يذكر البخاري في الباب حديثا مرفوعا إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثا على شرطه، وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه، فصارت حديثه لترجمة إذا وقف في الطواف. ثم استشكل إرادة كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعا وصلى ركعتين في هذا الباب، وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس في طوافه، فكانت السنة فيه الموالاة. قال باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن سفيان وعن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. قوله باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في الأسبوع. قيل ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود، ووقع في حاشية الصحاح مضبوط بفتح أوله. قوله وقال نافع إلى آخره وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف البيت سبعا ثم يصلي ركعتين. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول على كل سبع صلاة ركعتين وكان لا يقرن. قوله وقال إسماعيل بن أمية إلى آخره وصله ابن أبي شيبة مختصرا. قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال مرض السنة أن مع كل أسبوع ركعتين. ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزي عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين، وفي الاستدلال بذلك نظر لأن قوله إلا صلى ركعتين أعم من أن يكون نفلا أو فرضا لأن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك، لكن الحيثية مرعية والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله إلا صلى ركعتين أي من غير المكتوبة. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى. قوله وطاف بين الصفا والمروة فيه تجوز لأنه يسمى سعيا لا طوافا، إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة أو هي حقيقة لغوية. قوله وقال وسألت القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر، ووجه دلالة منه لمقصود الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى، أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وقد قال قل
خلف
عني
الله
بني.
طوافا كذلك،
نعم
قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما بين الصفا والمروة يعني.
نعم قال وقد قال خذوا عني مناسككم، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف وعن أبي حنيفة ومحمد يكره وأجاز الجمهور بغير كراهة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن مسر بن مخرمة أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر، فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين. وقال بعض الشافعية إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف. وقال الرافعي ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف، لكن في تعليق بعض أصحابنا من يقتضي اشتراطهما، وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة؟ فيه وجهان أصحهما لا ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب، والأصح أنهما سنة كقول الجمهور كقول الجمهور. قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. قوله باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة أي لم يطف تطوعا، ويقرب بضم الراء ويجوز كسرها. أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك وهو ظاهر فيما ترجم له، وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد. تنبيه نقل ابن التين عن الداوري أن الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة من فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي، ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع. قال ابن التين وقوله من فروض الحج ليس بصحيح لأنه كان مفردا، والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه وليس طواف القدوم للحج، ولا هو فرض من فروضه وهو كما قال. باب من صلى ركعتي الطواف خارج من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارج من الحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن زينب عن ام سلمه رضي الله عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حرم قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الغساني عن هشام عن عروه عن ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعل ذلك فلم تصلي حتى خرجت. قوله: باب من صلى ركعتي الطواف خارج من المسجد. هذه ترجمة معقولة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر، ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قوله: وصلى عمر خارج من الحرم، سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده. قوله عن أم سلمة: قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب إلى آخره. هكذا عطف هذه على التي قبلها، وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية، وتجوز في ذلك، فإن اللفظين مختلفان، وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في باب طواف النساء مع الرجال، ويأتي بعد بابين أيضا. قوله: يحيى بن أبي زكريا الغساني ويحيى بن يحيى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته، والغساني كالجاد بغير معجمة وسين مهملة مشدودة نسبة إلى بني غسان. قال أبو علي الجياني: وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيف في نسب يحيى، فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة. وقال ابن التين: قيل هو العشاني بعين مهملة ثم معجمة خفيفة نسبة إلى بني عشانة، وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه. قلت: وكل ذلك تصحيف، والأول هو المعتمد. قال ابن كرقول: رواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة، وهو وهم. قوله عن هشام هو ابن عروة. قوله عن عروة عن أم سلمة كذا للأكثر، ووقع للأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. وقوله عن زينب زيادة في هذا الطريق في هذه الطريق، فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب. فقال الدارقطني في كتاب التتبع في طريق يحيى بن أبي زكريا: هذا منقطع، فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة، ولم يسمع عروة من أم سلمة انتهى. ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر، فإن حديث هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل. وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم، قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: حدثنا معاوية عن هشام عن نبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. قال أبو عبد الله: هذا خطأ، فقد قال وكيع عن هشام عن نبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال: وهذا أيضا عجيب، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة؟ وقد سألت يحيى بن سعيد يعني القطان عن هذا، فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء. قال أحمد: وبين هذين فرق، فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين، فإن أحداهما صلاة الصبح يوم النحر، والأخرى صلاة الصبح يوم الرحيل من مكة. وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم والحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان، وهو عند النسائي أيضا من طريق عبدة، كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة، وهذا هو المحفوظ. فسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد. وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب طواف النساء مع الرجال، وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره: فلم تصلي حتى خرجت، أي من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارج من المسجد، إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي رواية حسان عند الإسماعيلي: إذا قام صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. قالت: ففعلت ذلك ولم أصلي حتى خرجت، أي فصليت، وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة. وفيه رد على من قال: يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح، ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح، ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف. وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة، احتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر، لكون أم سلمة كانت شاكية، ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح، وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس، كما سيأتي واضحا بعد باب. واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور. وعن الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. وعن مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم. قال ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة، وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها. قال: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قول: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قبل بابين، وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة، وهو ظاهر فيما ترجم له. وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم: طاف ثم تلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى عند المقام ركعتين. قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة ركعتين خلف المقام فرضا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائفة تجزئه ركعة الطواف حيث شاء، إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفا في أوائل كتاب الصلاة في باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف مع طلوع الشمس، فطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. قال: حدثنا الحسن بن عمر البصري، قال: حدثنا يزيد بن طريق عن حبيب، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال: حدثني الحسن بن عمر هو الزعفراني، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع، قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. قول: باب الطواف بعد الصبح والعصر، أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ وقد ذكر فيه آثار مختلفة، فيظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه. وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف، ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكمهما واحد، أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أظهر، وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة. قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح، قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة. ولعل هذا عند بعض الكوفيين، وإلى المشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة. قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وهو قول عمر والثوري وطائفة، وذهب إليه مالك وأبو حنيفة. وقال أبو الزبير: رأيت البيت يخلو بعد هذين الصلاتين ما يطوف به أحد. وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع الشمس بين قرني شيطان. قوله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وصلاه سعيد بن منصور من طريق عطاء انهم صلوا الصبح بغلس، فطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا ثم التفت الى افق السماء فراى ان عليه غلسا، قال: فاتبعته حتى انظر اي شيء يصنع، فصلى ركعتين. قال: وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار قال: رايت ابن عمر طاف سبعا بعد الفجر وصلى ركعتين وراء المقام. قال: هذا اسناد صحيح، وهذا جار على مذهب ابن عمر في اختصاص الكراهه بحال طلوع الشمس وحال غروبها، وقد تقدم ذلك عنه صريحا في ابواب المواقيت. وروى الطحاوي من طريق مجاهد قال: كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية نقية، فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب، ثم يصلي ركعتين في الصبح نحو ذلك. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتين. قال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح. وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد عن أيوب أيضا ومن طريق أخرى عن نافع كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس، وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس، ويجمع بين ما اختلف عنه بذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك، والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق. قوله: وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى وصل حتى صلى الركعتين بذي طوى، وصلاه مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به. وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان عن زهري مثله، إلا أنه قال عن عروة بدل حميد، قال أحمد: أخطأ فيه سفيان. قال الأثرم: قال حدثنا فيه نوح بن يزيد من اصله عن ابراهيم بن سهل عن صالح بن كيسان عن الزهري كما قال سفيان انتهى. وقد رويناه بعلو في امالي ابن منده من طريق سفيان، ولفظه ان عمر طاف بعد الصبح سبعا ثم خرج الى المدينه، فلما كان به طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين. قوله عن حبيب هو المعلم كما جزم به المزي في الاطراف، وقد ضاق على الاسماعيلي وابي نعيم مخرجه فتركه الاسماعيلي واخرجه ابو نعيم من طريق البخاري هذه. والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بانه الحسن بن عمر بن شقيق، وهو من اهل البصره، وكان يتجر الى بلخ فكان يقال له البلخي، وسياتي له ذكر في كتاب اللباس. قوله: ثم قعدوا الى المذكر بالمعجمه وتشديد الكاف اي الواعظ، وضبطه ابن اثير في النهايه بالتخفيف بفتح اوله وثالثه وسكون ثانيه. قال: وارادت موضع الذكر اما الحجر واما الحجر. قوله الساعة التي تكره فيها الصلاة أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصدا، فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية، ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، فيدل لذلك ما رواه أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع، فصلي لكل أسبوع ركعتين. وهذا إسناد حسن. قوله قال عبد العزيز يعني بالإسناد المذكور وليس بمعلق، وكأن عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر، فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومه، وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت قبيل الأذان، وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركهما، وأن ذلك من خصائصه أعني المواظبة على ما يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والذي يظهر أن ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب، والله أعلم. قال: باب المريض يطوف راكبا. حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على ركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال حدثنا عبد الله بن مسمد قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت ويقرأ والطور وكتاب مسطور. قول: باب المريض يطوف راكبا. أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، فالثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه أني أشتكي، وقد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير المسجد للعلة في أواخر أبواب المساجد، وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، فأشار بذلك لما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه، فاحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى. والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. وقال حديث أم سلمة: تطوف من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في المسعى، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار. وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعض العلماء من جمع خصائصه فيها،
ولذلك
أو ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها، واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له، فلا يقاس غيره عليه، وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره.
يشير
وتقدم
لفظ
حديث ابن عباس
الحنبي.
قبل أقل. نعم، بس يعني أن تكون راحلته عصمت من الترويس، أليس هذا بعيد أيضا؟
طبعا هذا يعني ادعاء يحتاج إلى دليل.
نعم، السلام عليكم.
وقوله أبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره، الاستبعاد هو الإبعاد.
نعم. قال: وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب، وأزاد أبو داود في آخر حديثه: فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. واستدل به للتكبير عند الركن، وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة أيضا تنبيه: خالد هو الطحان، وخالد بن شيخ هو الحذاء. قال: باب سقاية الحاج. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: السعد بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي يمينا من اجل سقايته، فاذن له. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقايه فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب الى امك فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فانكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه. قوله: باب سقاية الحاج. قال الفاكهي: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا حسن بن محمد ابن عبيد الله قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال سقاية الحاج زمزم. وقال الأزرقي كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله ابنه هاشم بعده، ثم عبد المطلب. فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. قال ابن إسحاق لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة، ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للآخرين. ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد. ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا، فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فهي اليوم إلى بني العباس. وروى الفكهي من طريق الشعبي قال تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج الآية، إلى قوله حتى يأتي الله بأمره، قال حتى تفتح مكة. ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية، فقال له طلحة أشهد لرأيت أباه يقوم عليها، وإن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة، قال فكف علي عن السقاية. ومن طريق ابن جريج قال العباس يا رسول الله لو جمعت لنا الحجابة والسقاية، فقال إنما أعطيتكم ما ترزؤون ولم أعطكم ما ترزؤون، إنما أعطيتكم ما ترزؤون ولم أعطكم ما ترزؤون، الأول بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاي، والثاني بفتح أوله وضم الزاي، أي أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس. وروى الطبراني والفكري حديث السائب المخزومي أنه كان يقول اشربوا من سقاة عباس فإنه من السنة. ثم ذكر البخاري في الباب حديثين، أحدهما حديث ابن عمر في إذن العباس أن يبيت بمكة ليالي يمينة، وسيأتي الكلام عليه في أواخر صفة الحج. ثانيهما حديث ابن عباس في قصة شربه صلى الله عليه وسلم من شراب السقاية. قوله حدثنا إسحاق هو الواسطي، وقد مضى هذا الإسناد بعينه في أول باب الذي قبله. قوله فاستسقى أي طلب الشرب، والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي والدة عبد الله أيضا. قوله إنهم يجعلون أيديهم فيه في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة في هذا الحديث أن العباس قال له إن هذا قد مرث، أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال لا، ولكن اسقني مما يشرب منه الناس. قوله قال اسقني، زاد أبو علي بن السكن في روايته فناوله العباس الدلو. قوله فشرب منه في رواية يزيد المذكورة فأتي به فذاقه فقطب، ثم دعا بماء فكسره، قال وتقطيبه إنما كان لحموضته، فكسره بالماء ليهون عليه شربه، وعرف بهذا جنس المطلوب شربه. نعم صلى الله عليكم. قال وكسره بالماء ليهون عليه شربه، وعرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك. قال أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس، فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، وقال أحسنتم كذا فاصنعوا. قولوا لولا أن تغلبوا بضم أولي على البناء للمجهول، قال الداودي أي إنكم لا تتركوني أستقي ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا كذا قال. وقال غيره معناه لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي، وقيل معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرص على حيازة هذه المكرمة. والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته برغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت. ويغير هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر أتى النبي أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسكنون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فاستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة بني العباس، وأما الرخصة في المبيت ففيها أقوال للعلماء هي أوجه للشافعية، أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم. واستدل به الخطابي على أن أفعاله للوجوب وفيه نظر، وقال ابن وزيزة أراد بقوله لولا أن تغلبوا قصر السقاية عليهم وألا يشاركوا فيها. واستدل به على أن الذي أرسل للمصالح العامة لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم على آله تناوله، لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك قد شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنير في الحاشية يحمل الأمر في مثل هذا على لأنها مرصدة للنهي العام، فتكون للغني في معنى الهدية وللفقير صدقة. وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير، ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه، لأن رده لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من بيته لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس. وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه على الاقتداء به، وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات. قال ابن المنير في الحاشية وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة بتناوله صلى الله عليه وسلم من الشراب الذي غمزت فيه الأيدي. قال باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن انس بن مالك قال كان ابو ذر رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وانا بمكه فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بتسط من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغها في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج الى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال هذا؟ قال جبريل. قال حدثنا محمد قال اخبرنا فزاري عن عاصم عن الشعبي ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ الا على بعير. قوله باب ما جاء في زمزم. كانه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه صريحا، وقد وقع في مسلم من حديث ابي ذر انها طعام طعم، زاد الطيالسي من الوجه الذي اخرجه منه مسلم وشفاء سقم، وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعه ماء زمزم لما شرب له رجاله موثقون، إلا أنه اختلف في إرساله ووصله، وإرساله أصح. وله شاهد من حديث جابر وهو أشهر منه، أخرجه الشافعي وابن ماجه، ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكي، فذكر العقيلي أنه تفرد به، لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان من طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير بن سعيد عن جابر، وقع في فؤاد بن المقرئ من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن ابي الموال عن ابن المنكدر عن جابر، وزعم الدمياطي انه على رسم صحيح، وهو كما قال من حيث الرجال الا انا سويدا، وان اخرج له مسلم فانه خلط وطعن فيه، وقد شذ باسناده والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل، وقد جمعت في ذلك جزءا والله اعلم. فسميت زمزم لكثرتها، يقال ماء زمزم اي ماء زمزم اي كثير، وقيل لاجتماعها، نقل عن ابن هشام، وقال ابو زيد الزمزمه من الناس 50 ونحوهم من الناس 50 ونحوهم. وعن مجاهد إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة الغمز بالعقب في الأرض، أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه. وقيل لحركتها، قاله الحربي، وقيل لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا، وستأتي قصتها في شأن إسماعيل وهاجر في أحاديث الأنبياء، وقصة حفر عبد المطلب لها في أيام الجاهلية إن شاء الله تعالى. قوله وقال عبدان سيأتي في أحاديث الأنبياء أتم منه بلفظ وقال لي عبدان، وأورده هنا مختصرا، وقد وصله الجوزقي بتمامه عن الدغولي عن محمد بن الليث عن عبدان بطوله، قد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة، والمقصود منه هنا قوله ثم غسله بماء زمزم. قال حدثنا محمد في رواية أبي ذر هو ابن سلام، والفزاري هو مروان بن معاوية، وأغلط من قاله أبو إسحاق، وعاصم هو ابن سليمان الأحول. قال ابن بطال وغيره أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج. وفي المصنف عن طاووس قال شرب نبيذ السقاية من تمام الحج. وعن عطاء لقد أدركته وإن الرجل لا يشربه فتلزق شفتاه من حلاوته. عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج، فكأنه لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، لأنه كان كثير الاتباع للآثار أو خشي أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج كما يقول عن طاووس. قوله فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير عند ابن ماجه من هذا الوجه، قال عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل أي ما شرب قائما لأنه كان حينئذ راكبا انتهى. وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين، فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك، ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه، لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، يحمل على بيان الجواز.
نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ محمد.
نعم سيد، حياكم الله.
تفضل سيد. يا مرحبا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى باب طواف القارن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام، نزل الحجاج وابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان ظهير البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب طواف القارن، أي هل يكتفي بطواف واحد أو لابد من طوافين. أورد فيه حديث عائشة في حجة الوداع وفيه: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وحديث ابن عمر في حجة عام نزل الحجاج
والتقييم
بابن
في حجه عامة،
نعم
يا عندي برضو في
وحديث ابن
حجه
عمر
عامة نزل الحجاج،
نعم
عندي كذلك يعني، لكن أظن الصواب في حجه عامة نزل
في
الحجاج،
حجه نعم
أظن هذا.
أحسن الله لك. وحديث ابن عمر في حجه عام نزل الحجاج بن الزبير أورده من وجهين، في كل منهما أنه جمع بين الحج والعمرة، أهل بالعمرة أولا، ثم أدخل عليها الحج وطاف لهما طوافا واحدا كما في الطريق الأولى. وفي الطريق الثانية ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وفي هذه الرواية رفع احتمال قد يؤخذ من الرواية الأولى، أن المراد بقوله طوافا واحدا أي طاف لكل منهما طوافا يشبه الطواف الذي للآخر. والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد. وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد. وعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه، وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك في تخطيئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر، وأنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعليل مردود. فالدراوردي صدوق، وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة. وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك، وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. وقال البيهقي: إن ثبتت الروايات أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة، وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال ابن حزم: لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه في ذلك شيء اصلا. قلت: لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي بن مسعود ذلك باسانيد لا باس بها اذا اجتمع. نعم
عندي موقوفا
بدل مرفوعا.
بدل مرفوعا يعني، نعم
نعم صلى الله عليكم.
يقول وهو
قلت: لكن روى الطحاوي وغيره موقوفا عن علي وابن مسعود ذلك باسانيد لا باس بها اذا اجتمعت، ولم أرى في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب. وقد أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه في كيفية إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يظهر من مجموع الروايات عنه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بحجة، ثم فسخها فصيرها عمرة، ثم تمتع بها إلى الحج. كذا قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وهب أن ذلك كما قال، فلما لا يكون قول ابن عمر هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر من كان قارنا أن يقتصر على طواف واحد. وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فإنه مع قوله فيه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فعل القران، حيث قال: بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا من صور القران، وغايته أنه سماه تمتعا، لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج، كيف كان يسمى تمتعا ثم أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا، يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج، لأن حجتهم كانت مكية والحجة المكية لا يطاف لها إلا بعد عرفة. قال: والمراد بقولها جمعوا بين الحج والعمرة جمع متعة لا جمع قران. انتهى. وإني لكثير التعجب منه في هذا الموضوع كيف ساغ له هذا التأويل، وحديث عائشة مفصل للحالتين، فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم من قرن، حيث قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، فهؤلاء أهل التمتع، ثم قالت: أما الذين جمعوا إلى آخره فهؤلاء أهل القران. وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح، والله المستعان. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. ومن طريق طاووس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وهذا صريح في الإجزاء، وإن كان العلماء اختلفوا فيما كانت عائشة محرمة به. قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال: حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا. وهذا إسناد صحيح، وفيه بيان ضعف ما روي عن علي وابن مسعود من ذلك. وقد روى آل بيت علي عنه مثل الجماعة. قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي للقارن طواف واحد، خلاف ما يقول أهل العراق. ومما يضعف ما روي عن علي من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه، وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من ابتدأ الهلال بالحج أن يدخل عليه العمرة، وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج. فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لازمهم العمل بما دلت عليه، وإلا فلا حجة فيها. وقال ابن المنذر: احتج أبو أيوب من طريق النضر بأن أجزنا جميعا للحج والعمرة سفرا واحدا وإحراما واحدا وتلبية واحدة، فكذلك يجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد، لأنهما خالفا في ذلك سائر العبادات. وفي هذا القياس مباحث كثيرة لا نطيل بها. واحتج غيره بقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهو صحيح كما سلف، فدل على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله. والحق أن المتبع في ذلك السنة الصحيحة، وهي مستغنية عن غيرها. وقد تقدم الكلام عليه على بقية حديث عائشة، وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في أبواب المحصر إن شاء الله تعالى، وننبه هناك على اختلاف الرواية فيه. قوله: لا آمنوا كذا للأكثر بالمد وفتح الميم
لا
الخفيفة،
آمنا،
أي أخافوا. نعم.
لا آمنا.
نعم. قوله: لا آمن كذا للأكثر بالمد وفتح الميم الخفيفة، أي أخافوا. والمستملي: لا أي من بياء ساكنة بين الهمزة والميم، فقيل إنها إمالة، وقيل لغة تميمية، وهي عندهم بكسر الهمزة. قوله: فإن حيل كذا للأكثر والكشمي هنيف، وإن يحل بضم الياء وفتح المهملة واللام الساكنة. وقوله: في الطريق الثانية بطوافه الأول، أي الذي طافه يوم النحر للإفاضة. وتوهم بعضهم أنه أراد طواف القدوم فحمله على السعي. وقال ابن عبد البر: فيه حجة لمالك في قوله أن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة، لمن تركه جاهلا أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي. قال: ولا أعلم أحدا قال به غيره وغير أصحابه. وتعقب بأنه إن حمل قوله طوافه الأول على طواف القدوم فإنه أجزأ عن طواف الإفاضة، كان ذلك دالا على الإجزاء مطلقا، ولو تعمده، لا بقيد الجهل والنسيان، لا إذا حملنا قوله طوافه الأول على طواف الإفاضة يوم النحر أو على السعي. ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وهو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور، والله أعلم. تنبيه: وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور في نسخة الصغاني تعلية السند المذكور لبعض الرواة ولفظه. قال أبو إسحاق: حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قال حدثنا الليث مثله. وأبو إسحاق هذا إن كان هو المستملي فقد سقط بينه وبين قتيبة، وابن رمح رجل من كان غيره، فيحتمل أن يكون إبراهيم بن معقل النسفي الراوي عن البخاري، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب الطواف على وضوء. قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي انه سال عروه بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبرتني عائشه رضي الله عنها انه اول شيء بدا به حين قدم انه توضا ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمره، ثم حج ابو بكر رضي الله عنه فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمره، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرايته اول شيء بدا به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون. نعم
حين يضعون أقدامهم
نعم حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأني بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم إنهم صحيح نعم لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم إنهما لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. قال رحمه الله تعالى: باب الطواف على وضوء. أورد فيه حديث عائشة قوله: باب الطواف على وضوء. أورد فيه حديث عائشة أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف، الحديث بطوله، وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وباشتراط الوضوء إلى الطواف قال الجمهور، وخالف فيه بعض الكوفيين، ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين. قوله: ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت، قال ابن بطال: لا بد من زيادة لفظ أول بعد لفظ أقدامهم، وأجاب الكرماني بأن معناه ما كانوا يبدأون بشيء آخر حين يضعون أقدامهم في المسجد لأجل الطواف، انتهى. وحاصله أنه لم يتعين حذف لفظ أول، بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخر، لكن الأول أولى لأن الثاني يحتاج إلى جعل من بمعنى من أجل، وهو قليل. وأيضا فلفظ أول قد ثبت في بعض الروايات، وثبت أيضا في مكان آخر من الحديث نفسه، ووقع في رواية الكشميهني حتى يضعوا بدل حين يضعون، وتوجيهه واضح. قوله: ثم إنهما لا تحلان، أي سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران، خلافا لمن قال إن من حج مفردا فطاف حل بذلك كما تقدم عن ابن عباس. وقوله أمي يعني أسماء بنت أبي بكر وخالته هي عائشة. وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في باب من طاف إذا قدم. تنبيه: قال الداودي ما ذكر من حج عثمان هو من كلام عروة وما قبله من كلام عائشة، وقال أبو عبد الملك منتهى حديث عائشة عند قوله ثم لم تكن عمرة، ومن قوله ثم حج أبو بكر إلى آخره من كلام عروة انتهى. فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعا، لأن عروة لم يدرك أبا بكر ولا عمر. نعم أدرك عثمان، وعلى قول الداودي يكون الجميع متصلا وهو الأظهر. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. قال رحمه الله تعالى قوله باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله، أي وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعل من شعائر الله. قاله ابن المنير في الحاشية، وتمام هذا نقل أهل اللغة في تفسير الشعائر. قال الأزهري الشعائر المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها، وقال الجوهري الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله. ويمكن أن يكون الوجوب مستفاد من قول عائشة أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وهو في بعض طرق حديثها المذكور في هذا الباب عند مسلم. واحتج ابن المنذر الوجوب بحديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرات بكسر المثنات وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء، وهي إحدى نساء بني عبد الدار، قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن مئزره لا يدور من شدة السعي، وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما، وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف. ومن ثم قال ابن المنذر إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت. واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به، ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة فقد وقع عند الدارقطني عنها أخبرتني نسوة من بني عبد الدار فلا يضره الاختلاف. والعمدة في الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، واستدل بعضهم بحديث أبي موسى في إهلاله، وقد تقدم في أبواب المواقيت وفيه طوف بالبيت وبين الصفا والمروة. واختلف أهل العلم في هذا، فالجمهور قالوا هو ركن ولا يتم الحج بدونه، وعن أبي حنيفة واجب يجبر بالدم، وبه قال الثوري في الناس لا في العامد، وبه قال عطاء، وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذر. واختلف عن أحمد عن هذه الأقوال الثلاثة، وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعي كما هو عندهم في الطواف بالبيت. وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة وإنما الاختلاف في الحج. وأغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام قد ذكر الله أشياء في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الأمة، من ذلك قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وكل أجمع على أنه لو حج ولم يطف بهما أن حجه قد تم وعليه دم. وقد أطنب ابن المنير في الرد عليه في حاشيته على ابن بطال قوله فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة إلى آخره. الجواب محصله أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح، فلو كان واجبا لما اكتفى بذلك، لأن رفع الإثم علامة المباح، ويزداد المستحب بإثبات الأجر، ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك. ومحل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع
المحصل
الإثم.
مثل الماضية يعني،
نعم؟
ومحصل جواب عائشة مثل الجواب محصله أن عروة.
نعم، أحسن الله عليك. ومحصل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك. والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام، فخرج الجواب مطابقا لسؤالهم. وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر، ولا مانع أن يكون الفعل واجبا ويعتقد الإنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له لا جناح عليك في ذلك، ولا يستلزم ذلك نفي الوجوب، ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك. فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفي الإثم عن التارك، وقد وقع في بعض الشواذ باللفظ الذي قالت عائشة أنها لو كانت للإباحة لكانت كذلك، حكاه الطبري وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر وغيرهم عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس، وأجاب الطبري بأنها محمولة على القراءة المشهورة ولا زائدة. وكذا قال الطحاوي وقال غيره لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور. وقال الطحاوي أيضا لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله فمن تطوع خيرا، لأنه راجع من أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. قوله يهلون أي يحجون، يهلون أي يحجون، قوله لمناه بفتح الميم
يهلون
والنون الخفيف. نعم
يهلون نعم
آه
لأنها من أهل
آه نعم أحسن الله إليك. يهلون أي يحجون، قوله لمناه بفتح الميم والنون الخفيفة صنم كان في الجاهلية. وقال ابن الكلبي كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوا يعبدونها. والطاغية صفة لها إسلامية، قوله بالمشلل بضم أوله وفتح المعجمة ولامين، الأولى مفتوحة مثقلة هي الثانية المشرفة على قديد. زاد سفيان عن الزهري بالمشلل من قديد، أخرجه مسلم وأصله للمصنف كما سيأتي في تفسير النجم، وله في تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن، فذكر الحديث وفيه كانوا يهلون لمناه، وكانت مناة حذو قديد أي مقابلة. وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه، قاله أبو عبيد البكري. قوله فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، وقوله بعد ذلك إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة، فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك، ويصرح بذلك رواية سفيان المذكورة بلفظ إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. وفي رواية معمر عن الزهري إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة، أخرجه البخاري تعليقا ووصله أحمد وغيره. وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم. من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة، فطرق الزهري متفقة وقد اختلف فيه على هشام بن عروة عن أبيه، فرواه مالك عنه بنحو رواية شعيب عن الزهري، ورواه أبو أسامة عنه بلفظ إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة
الذي كررها فقال إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا يعني بالحج أهلوا لمناة.
أحسن الله عليكم. قال رواه أبو أسامة عنه بلفظ إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، أخرجه مسلم. وظاهره يوافق رواية الزهري، وبذلك جزم محمد بن إسحاق فيما رواه الفاكهي من طريق عثمان بن ساج عنه أن عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديدا، فكانت الأزد وغسان يحجونها ويعظمونها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى، أتوا مناة فأهلوا لها، فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة. قال وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان، ومن دان دينهم من أهل يثرب. فهذا يوافق رواية الزهري، وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم. ولفظه إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلون.
الذي
فلما جاء
كنا يهلون فيطوفون
ثم
ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلون. يعني
نعم
كلمة يجيئون عندي زائدة يعني.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. فهذه الرواية تقتضي أن تحرجهم إنما كان لئلا يفعلوا في الإسلام شيئا كانوا يفعلونه في الجاهلية، لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه الشارع، فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع. فهذه الروايات توجيهها ظاهر بخلاف رواية أبي أسامة، فإنها تقتضي أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية، ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله في الإسلام، ولولا الزيادة التي في طريق يونس حيث قال: وكانت سنة في آبائهم إلى آخره، لكان الجمع بين الروايتين ممكنا بأن نقول وقع في رواية الزهري حذف تقديره أنهم كانوا يهلون في الجاهلية لمناة ثم يطوفون بين الصفا والمروة، فكان من أهل أي بعد ذلك في الإسلام يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة لئلا يضاهي فعل الجاهلية. ويمكن أيضا أن يكون في رواية أبي أسامة حذف تقديره كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فجاء الإسلام فظنوا أنه أبطل ذلك فلا يحل لهم. ويبين ذلك رواية أبي معاوية المذكورة حيث قال فيها: فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية إلا أنه وقع فيها وهم غير هذا، نبه عليه عياض فقال
فيها وهم.
وهم صحيح إلا أنه وقع فيها وهم غير هذا، نبه عليه عياض فقال: قوله لصنمين على شط البحر وهم، فإنهما ما كانا قط على شط البحر، وإنما كان على الصفا والمروة، وإنما كان على الصفا والمروة، إنما كانت مناة ما يلي جهة البحر، انتهى. وسقط من روايته أيضا إهلالهم أولا لمناة، فكأنهم كانوا يهلون لمناة فيبدأون بها ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأجل إساف أو إساف ونائلة، فمن ثم تحرجوا من الطواف بينهما في الإسلام. ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده بلفظ: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية. وروى النسائي بإسناد قوي عن زيد بن حارثة قال: كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما. الحديث. وروى الطبراني وابن ابي حاتم في التفسير باسناد حسن من حديث ابن عباس قال: قالت الانصار ان السعي بين الصفا والمروه من امر الجاهليه، فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه. وروى الفاكهي واسماعيل القاضي في الاحكام باسناد صحيح عن الشعبي قال: كان صنم بالصفا يدعى اساف، ووثن بالمروه يدعى نائله، فكان اهل الجاهليه يسعون بينهما، فلما جاء الاسلام رمي بهما وقالوا انما كان ذلك يصنعه اهل الجاهليه من اجل اوثانهم، فأمسكوا عن السعي بينهما. قال: فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وذكر الواحدي في أسبابه عن ابن عباس نحو هذا، وزاد فيه: يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخ حجرين فوضع على الصفا والمروة ليعتبر بهما، فلما طالت المدة عبد، والباقي نحوه. وروى الفكاهي بإسناد صحيح إلى أبي مجلز نحوه، وفي كتاب مكة لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية قال: قالت
فأما
الأنصار إن
أهل
السعي
الكتاب
بين
لهم التفسير وليس لهم التطبيق، يعني إذا كانوا كذلك فلما لا يحجون هم البيت ويعظمون البيت؟
قالت الأنصار إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، فنزلت. ومن طريق الكلبي قال: كان الناس أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما لأنه كان على كل واحد منهما صنم فنزلت. فهذا كله يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية غيرها، ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين، منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية، ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهري، واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعا من أفعال الجاهلية، فيجمع بين الروايتين بهذا. وقد أشار نحو هذا الجمع البيهقي والله أعلم. تنبيه: قول عائشة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا والمروة أي فرضه بالسنة، وليس مرادها نفي فرضيتها. ويؤيده قولها: لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهما. قوله: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن ثم أخبرت قوله ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن القائل هو الزهري. ووقع في رواية سفيان عن الزهري عند مسلم قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك. قوله: إن هذا العلم كذا للأكثر، أي أن هذا هو العلم المتين. والكشميهني: إن هذا لعلم بفتح اللام، وهي المؤكدة تيرة وبالتنوين والمؤكدة بالتنوين
لا وهي المؤكدة
أو
لعلمه،
التنوين تأكيد آخر
اللام
يعني.
المؤكدة، وبالتنوين على أنه
نعم
الخبر،
نعم صحيح، أحسن الله لكم.
خبر
لهذا
إن
العلم بفتح
يعني.
اللام وهي المؤكدة. نعم أحسن الله لكم. إن هذا العلم بفتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوين على أنه الخبر. قوله إن الناس إلا من ذكرت عائشة إنما ساغ له هذا الاستثناء، مع أن الرجال الذين أخبروه أطلقوا ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنها. ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن أن المانع لهم من التطوف بينهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة في الجاهلية، فلما أنزل الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك الحكم، فسألوا هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك بناء على ما ظنوه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية. ووقع في رواية سفيان المذكورة إنما كان من لا يطوف بينهما من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وهو يؤيد ما شرحناه أولا. قوله فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم العين بصيغة مضارعة للمتكلم. وضبطه
فأسمعوا
الدمياطي. نعم بس
فأسمعوا
فأسمعوا. نعم قوله فأسمعوا هذه الآية نزلت في الفريقين كذا في كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم العين بصيغة المضارعة للمتكلم. وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين
فاسمع
بصيغة الأمر.
جعلها فاسمع يعني.
نعم بصيغة الأمر. والأول أصوب فقد وقع في رواية سفيان المذكورة فأراها نزلت، وهو بضم الهمزة أي أظنها. وحاصله أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين الذين تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفعال الجاهلية، والذين امتنعوا من الطواف بينهما لكونهما لم يذكرا. قوله حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت يعني تأخر نزول آية البقرة في الصفا والمروة عن آية الحج، وهي قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وقع في رواية مسلم وغيره حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت، وفي توجيهه عسر، وكأن قوله الطواف بالبيت بدل من قوله ما ذكر بتقدير الأول، إنما امتنعوا من السعي بين الصفا والمروة لأن قوله وليطوفوا بالبيت العتيق دل على الطواف بالبيت ولا ذكر للصفا والمروة فيه، حتى نزل إن الصفا والمروة من شعائر الله بعد النزول وليطوفوا بالبيت. وأما الثاني فيجوز أن تكون ما مصدرية أي بعد ذلك الطواف بالبيت الطواف بين الصفا والمروة، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.